بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبيد المكي هو بفتح الميم وإسكان الدال معجمة ثم حاء مهملة مكسورة ثم جيم منسوبة إلى مكي قبيلة معروفة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن سمات مسلم في صحيحه وأفاد ذلك في مقدمته أنه عمد إلى تجريد الأحاديث أحاديث صحيحة عنده وسردها على إثر بعضها بعضا، ولكن يستثنى من هذه السمة أنه اضطر لأن يعرف ببعض الرواة أو أن يتكلم على بعض الألفاظ أو بعض الزيادات وقعت لبعضهم. وها هنا عرف مسلم أبا عبيد المدحجي بقوله قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد المنكش. وبلا شك أن مسلما لا يعرف إلا المأمورين المقلين من الرواة، وقوله قال مسلم قال الراوي عن مسلم راوي الصحيح كما هو معلوم. تكلمنا على حديث الباب وفقه الأذكار دور الصلوات، فبقيت بقية في هذا الباب نتممها ثم ننتقل إلى باب يأتي بعده وفيه ذكر لدعاء الاستفتاح، والبقية المتبقية حول الأسماء وضبط الغريب وبيان معناه كعادته فيما عودنا في شرحه رحمه الله. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة هو بضم الدال، هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات. وقال أبو عمر المقرزي في كتاب اليواقيت،
كتاب اليواقيت لم يذكر في شرحه النووي إلا في هذا الموضع، وهو معجم لغوي كبير شبيه بالعين بالخليل أو المنسوب بالخليل والجمهرة لابن دريد. أقامه على تقليد الفعل، وأما مؤلفه فقد أرغب النووي في عزل اليواقيت، فمؤلفه هو المشهور بغلام سعد وهو محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهي المتوفى سنة 345. ولغلام سعد كتاب طبع حديثا بعنوان ياقوت الصراط في تفسير غريب القرآن، وهو غير اليواقيت المذكور هنا. نسمع.
قال دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. وقال هذا هو المعروف للغة، وأما الخارجة فبالضم.
الخارجة المراد العضو يعني الدبر عكس القول، هذا المراد بالخارجة. يقول آخر الشيء عدا العضو بالفتح، وأما العضو فهو الدور بالضم. وهذا لم يوافق عليه أئمة اللغة، وليس هو بالمشهور لا عند من روى الحديث ولا عند من فسر الغريب. فرواة الحديث ذكروا الدور ليس ب فتح الدال وإنما بضمها، والباء ضم وتسكن، والضم هو النشر. واقتصر على هذا جمع من أئمة اللغة. نسمع تتمة كلام الشاعر.
قال: وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته، والصحيح الضم.
إذا ابن الأعرابي ينقل عنه الداودي، والظاهر في الداودي هذا أنه شارح البخاري، وهو صاحب كتاب الأموال المطبوع، وشرحه على البخاري منه قطعة محفوظة في بعض مكتبات المغرب، وأما كتاب الأموال فهو كتاب عزيز، طبع قديما ثم حديثا. والظاهر من خلاف ابن الأعرابي الشهير بنقل كلام ابن الأعرابي الأزهري في تهذيب اللغة، ونقل عن ابن الأعرابي ولم يذكر عن ابن الأعرابي نقلا فيه ما يؤمن بصحة فتح الدال. فالظاهر أن خلافا وقع على ابن الأعرابي في جواز الفتح أم لا، أعني دال الدور. نعم.
قال: والصحيح الضم، ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره.
الجوهري كما رأينا من خلال مشوارنا في الشرح أكثر النووي رحمه الله تعالى من النقل عنه، والجوهري في صحابه الثاني 653 قال: ودبر الأمر ودبره آخر، ودبر بضم الدال وضم الباء، ودبر بضم الدال وإسكان الباء، الشيء آخر، فاقتصر على هذا. وشرطه في صحاحه أن ينبذ الشاذ ولا يذكره، وكذلك الأزهر في تهذيب اللغة لم يذكر إلا الدال. الصواب ما وقع في الروايات وما وقع عند جماهير العلم في اللغة، وكذا وقع في غير كتاب من المعاجم المعتبرة، أن الدبر بأم الدال وليس بفتحها كما قال غلام ثعلب، والله تعالى. نأتي إلى باب المستقيم، نقرأ الحديث ونعلق على لطائف الإسناد ونعرف القواة ونذكر مباحث فاتت الشارح بحول الله ومنته.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا الحديث من أحاديث ثلاثة مذكورة في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وأورد مسلم له ثلاثة طرق، ثم ذكر حديث أنس، ثم حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطن واحد صحيحه في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب ما يقول بعد التكبير، وهو في صحيحه برقم 744. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد بالإسناد الآتي على إثر الطريق المذكور هنا. والملاحظ في إسناد البخاري أنه مسلسل بالتحديث، ومن أشرف أنواع التسلسل ما قال فيه كل راو حدثنا، فإسناد البخاري لهذا الحديث مسلسل بالتحديث. أما الإسناد الذي معنا فجل رواته كوفيون، فجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب، وكذا شيخ عمار ابن القعقاع فهو أيضا ضبي كوفي ثقة، أرسل عن ابن مسعود. وها هنا بينه وبين أبي هريرة أبو زرعة وهو أيضا كوفي وهو ضبي، وهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير الكوفي، اختلفوا في اسمه فقيل هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وهو ثقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، تأتي كلمة مفصلة للشارع عن هنية وأصلها. قال: سكت هنية قبل أن يقرأ، سكت هنية قبل أن يقرأ. تأملوا سكت هنية قبل أن يقرأ، ماذا أراد بالسكوت؟ هل أراد بالسكوت عدم الجهر، أم أراد بالسكوت مطلق عدم القول عدم الجهر، أو أراد بالسكوت السكوت عن تلاوة القرآن وليس السكوت عن مطلق الذكر بدلالة قوله في الحديث: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هل السؤال ما تقول أم السؤال هل تقول؟ وهل من فرق بين السؤالين؟ لو السؤال هل تقول شك، هل سكوته سكوت عدم جهر ولم ينطق بشيء بالكلية، أم أنه جازم بأن النبي كان يقول شيئا صلى الله عليه وسلم ثم لم يعلم؟ أيهما الأقوى أو الثاني؟ الثاني. فإذا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية ليس المراد بالسكوت إلا عدم الجهر. كيف علم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة واستصحب رؤيته وهو يصلي النافلة فنظر إليه وهو يقرأ، وإما أن هذا في الفريضة، والظاهر أن الكلام في الفريضة. وكما ثبت عند الدارمي عن علي أنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته، فالظاهر أن من وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى اضطراب لحيته، وبالتالي كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا ولم يجهر به. فإذا سؤال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ في رواية عند الحميدي في المسند يقول: ما تقول يا رسول الله في سكوتك بين القراءة والتكبير؟ ما تقول يا رسول الله في قراءتك بين ما تقول في سكوتك بين القراءة والتكبير؟ ها هنا قال: بأبي أنت وأمي. الباء متعلقها محذوف، إما اسم إما فعل. بأبي أنت، أفديك بأبي وأمي، المفدى أنت بأبي وأمي، فهذه الباء لها متعلق محذوف. وقد قيل أن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يقول لآخر أفديك بأبي وأمي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقم خاصية ذلك، ولم يقم على خاصية ذلك دليل صريح أو صحيح. فالزعم الخصوصية يحتاج إلى دليل خاص، وهذا في حدود علمي معدوم. قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه رواية البخاري بالماء والثلج والبرد، وأما الرواية التي معنا بالثلج والماء والبرد، بتقديم الثلج على الماء، ورواية البخاري بتقديم الماء على الثلج والبرد. وهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، هو أصح ما ورد إسنادا. وردت استفتاحات عديدة، بل ثبت أكثر من استفتاح كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاستفتاحات تأتي في الباب وعليها إشكالات كلية منهجية ينبغي أن نتعرض لها وأن نفهمها، وهذا ما سنفعل عند قراءة آخر إسناد في الباب إن شاء الله تعالى. ولكن أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه ربه وأنشأه هو من الاستفتاحات حديث أبي هريرة هذا، قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. هل يتصور هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ جواب نعم، والجواب كما تعلمنا في مثل هذا الموطن فيما مضى من وجهين: الأول، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا تواضعا وتحقيقا لغاية مقام يصل إليه عبد في الألوهية والتذلل والخضوع لله عز وجل، وإما تعليما لأمته. والثاني يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك سرا ولم يفصح عنه إلا بعد السفر، ولكن يجاب على هذا بأجوبة: الأول، وقع الجهر به في رواية عند البزار من حديث سمرة بن جندب. والثاني، لو أن أحدا ما سأل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان، ما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت وما يخبر بذلك. فإذا في هذا تحقيق لمقام العبودية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا تعليم لأمته بأن يبدأوا في صلاتهم هذا الدعاء. قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فيه محو ما حصل منه والعصمة مما سيأتي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فكما أن المشرق والمغرب يستحيل من المحال أن يجتمعا، فالداعي يدعو أن لا يقترب من خطاياه كما أن المشرق والمغرب لا يمكن أن يقتربا. اللهم باعد بينه وبين خطاياه. فكأن العبد إن لم يلجأ لربه ويتوب من ذنبه فكأن الذنب يلاسع ويظهر على وجهه، فكما قال عثمان لما دخل رجل وكان ينظر للنساء فأشار إلى أنه يرى أثر هذا الذنب عليه، والله يقول: وأحاطت به خطيئته. فكأن الذنب والخطيئة تحيط ببعض الناس، لذا بعض الناس لا يكتب له التوفيق، يخرج من ذنب ويقع فيه، يخرج من مصيبة فيقع في شيء أعظم مما خرج منه. ولذا من دعاء العبد في صلاته أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقد صح أن العبد إذا قام يصلي قيام الليل فيؤتى بالذنوب بين كتفيه، فكلما ركع وقام من ركوعه وسجد تحاقت وتناثرت الخطايا عنه، فهذا نوع آخر من إبعاد الخطايا والذنوب عن المسلم. قوله: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. تنقية زوال الأثر، فقد يبتعد الإنسان عن الذنب ولكن يبقى أثر لهذا الذنب على قلبه على حياته. فأيضا من دعاء المصلي: اللهم نقي، اللهم أزل أثر هذا الدنس عني. وقال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فلما كان الثوب الأبيض والبياض وأظهر الألوان وقع التشبيه به: اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ذكر الثلج والبرد تأكيد زائد على إثر الماء، والثلج والبرد لم تمسهما الأيادي ولم يمتهنهما الاستعمال. ومن المعلوم أن الثوب الذي يتكرر عليه الغسل أكثر من مرة 3 مرات يكون نقية في غاية النقاء. ويمكن أن يقال: اللهم باعد، فالمباعدة بالمستقبل، ونقني بالحاضر، واغسلني بالماضي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي في المستقبل، اللهم نقني من خطاياي للإيش؟ للحاضر. اللهم اغسلني من خطاياي يكون هذا لإيش؟ للماضي. فيكون كل دعاء يعني يتنزل على حال من الأحوال الثلاثة. استفاد بعض الفقهاء من هذه الكلمات أن التطهر بالثلج والبرد، أن البرد والثلج مطهران. وقد أغرب بعض المتأخرين الحنفية، فاستفاد من هذا الحديث أن الماء المستعمل نجس لأنه يحمل الخطايا للذنوب، جعل الماء المستعمل نجس، قال أنه الذي يطهر. الماء المستعمل فيه خطايا وفيه ذنوب، وبالتالي فالماء المستعمل ينبغي يعني أن يتجنب، وهذا تمحل في الاستدلال وليس باستدلال وليس استدلال صحيح. هذه بعض الأشياء فاتت الشارح. نأتي للإسناد الثاني لهذا الحديث.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا ابن فضيل حا، وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير.
جعل حديث جرير هو الميزان الذي يرويه عن عمارة. كم متابع لجرير الضبي في هذا الإسناد؟ كم متابع لجرير الضبي في هذا الإسناد؟ من يروي عن القعقاع كجرير؟ فإن علمنا من روى عن القعقاع كجرير فيكون هذا الراوي أو هذان الراويان أو أكثر هما الذين تابعوا جريرا. كم راوي؟ تفضل. 2. من هما؟ ابن فضيل. تعرف اسمه؟ طيب. والثاني؟ عبد الواحد يعني ابن زياد. ليش قال يعني ابن زياد؟ ليش ما قال عبد الواحد ابن زياد؟ ليش قال عبد الواحد يعني ابن زياد؟ أتفضل. من كيس مسلم، فمسلم دقيق على المشايخ، لا يكذب على المشايخ ولا يزود، دقيق حريص على أن يذكر لفظ شيخه. لم يذكر لفظ شيخه. أي شيخ؟ أي شيخ؟ أبو كامل. ما اسم أبي كامل؟ فضيل بن حسين الجحدري. فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري البصري، وهو ثقة حافظ. فمن دقته أنه ما قال عبد الواحد بن زياد، لأن شيخه أبا كامل قال عبد الواحد. ومن أبو من عبد الواحد؟ فعرفه مسلم بقوله يعني ابن زياد. إذن ابن الفضيل محمد بن الفضيل الضبي، والإسناد الأول الكوفي والثاني بصري إلى الأموار. فمحمد بن الفضيل الضبي وعبد الواحد بن زياد كل منهما تابع جريرا، وجعل جريرا جعل حديث لفظ جرير هو الميزان، وأراد رفع التفرد عن عمار. أراد مسلم في إرادة هذا الطريق رفع التفرد عن عمار. محمد بن فضيل الضبي له شيء مطبوع؟ تفضل يا سفيان. الدعاء. وهذا الحديث ليس فيه، ولو كان فيه نقول لعله وقع يصبح إيش هذا الإسناد من طائفه من الصحف الحديثية. ومحمد بن فضيل الضبي له كتب كثيرة، منها السنن وهو مفقود، والتفسير وهو مفقود، والزهد وهو مفقود كذلك. أيضا رفع مسلمون التفرد عن عبد الواحد، فذكر غير طريق عن عبد الواحد. نسمع طريق الأخيرة لحديث أبي هريرة، ونريد أن نعرف أيضا من تابع الراوي عن عبد الواحد وهو أبو كامل. نسمع.
قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت.
هذا الطريق أراد مسلم من إراده شيئا، ويمكن أن يستفاد منه شيء آخر. لماذا أورد مسلم هذا الطريق؟ كان إذا سكت، كان إذا قرأ سكت منية، فقرأ تشمل القراءة في الأولى وتشمل في القراءة الثانية. ومن عادة مسلم أنه يورد الإطلاق والعموم في الباب، ثم يذكر بعد ذلك ما يقيد هذا العموم، ما يخصص هذا العموم أو يقيد ذاك الإطلاق. هذه عادة مضطردة لمسلم في إراده الأحاديث وترتيبها في صحيح. مسلم الآن لماذا أورد هذا الطريق؟ لم يورده من أجل رفع تفرد عبد الراوي عن عبد الواحد بن زياد وهو أبو كامل. فمن المعلوم في هذا الطريق أن جمعا تابعوا أبا كامل الجحدري، وهم يحيى بن حسان ويونس بن محمد المؤدب وغيرهما وأبهر. لكن مراد مسلم من هذا الإيراد أن يخصص السكتة الهنيهة الواردة في الطريق الأول فقط في الركعة الأولى دون الثانية. ولذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. إيش في الكلية؟ لم يسكت السكتة المعهودة في الحديث السابق، إن قيل ولم نثبت السكتة الكلية فبلا شك أن البسملة ليست من الفاتحة. إن قيل لم يسكت سكتة مطلقة فليست هي من الفاتحة. وإن أراد لم يسكت السكتة المعهودة في الرواية السابقة فيستفاد من هذه الرواية أن دعاء الاستفتاح ليس بمشروع إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة. ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. مذهب الشافعية سنية الجهر بالبسملة. كيف تأولوا حديث كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؟ قالوا من استعمال الصحابة لهذه الصيغة كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، وأنتم تقولون أنهم كان يقرأ البسملة، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين مراد أنس أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانوا يقرؤون أم الكتاب قبل غيرها من سائر الصور، وليس مراده الجهر أو عدم الجهر بالبسملة. كانوا يفتتحون الحمد لله رب العالمين يعني مراده أن يبدأوا بالفاتحة قبل البدء بالصورة. فعلى هذا أول الحديث. قال ومثل هذا الحديث كان إذا نهض استفتح القراءة الحمد لله رب العالمين، وأنتم تقولون يبدأ بالبسملة أيضا. قال ولم يسكت وقد سكت، هذا يساعد في قولهم أن المراد ليس ذكر البسملة أو عدم ذكر البسملة. ولكن ورد رواية وقد مضى هذا الحديث مفصلا عند مسلم في الصحيح، وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم تدلل على أن مراد أنس في قوله كانوا يفتتحون حمد رب العالمين أن مراده ليس تقديم الفاتحة على غيرها، وإنما مراده عدم الجهر بالبسملة. وجميع الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة لم تثبت ولم تصح، وفصل ذلك شديدا وبنفس فيه نقد وتطويل الزيلعي في نص الرواية. أما الرواة فمما ينبغي أن يذكر ونحن بصدد معالجة هذا الإسناد أن هذا الإسناد فيه إبهام. قال مسلم حدثت بصيغة الفعل المبني المجهول، قال مسلم حدثت، وحدثت عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان النيسي بصري ثقة، ويونس المؤدب وهو يونس بن محمد البغدادي أبو محمد ثقة ثبت، يقول حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن المؤدب وغيرهما. أما غيرهما ممن روى هذا الحديث عن عبد الواحد بن زياد غير أبي كامل في الإسناد السابق فهو عبد الله ابن عبد الوهاب الثقفي، عفوا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، فروايته عن عبد الواحد بن زياد في مستدرك الحاكم ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، فهو عند الحاكم في الأول 215 وعند البيهقي في السنن الكبرى الثاني 196، ووقع في مطبوع مستدرك الحاكم كالعادة وتطبيعاته كثيرة، وقع اسمه عبد الوهاب ابن عبد الوهاب وهو خطأ، وصوابه عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي كما هو في السنن الكبرى، وكذا هو مذكور في كتب الترجمة. إذن يمكن أن نقول وغيرهما المراد به عبد الله بن عبد الوهاب الحجر، لكن تبقى الواسطة بين مسلم وبين يحيى بن حسان وبين يونس بن محمد المؤدب المغلب. هذه الواسطة كيف نعرفها؟ كيف نعرفها؟ هات سفيان. مستخرجات على مسلم. نعرفها من شد النفس في التخريج، وذكرنا لكم أكثر من مرة إن من أحسن حسنات الحافظ في الفتح أنه شد النفس في التخريج، فكان يعين المبهم ويذكر المهمل ويعرف الواقع التي كذلك لم تعرف، ويأتي بالزيادات ويرفع الإشكالات والأمور المحتملات من خلال التنصيص، والتنصيص عند أهل العلم مقدم على الاستنباط. وهذه فائدة معرفة التخريج وتطويل النفس فيه والنظر في سائر الأجزاء والكتب الحديثية من السنن والمعاجم والمسانيد إلى آخره. بشد النفس نجد أن هذا الحديث عند البزار أخرجه من طريق أبي الحسين محمد بن مسكين اليمامي عن يحيى بن حسان التنيسي بالاستئناد المذكور. ومحمد بن مسكين التنيسي بصري ثقة، وهو شيخ لمسلم، فلا يبعد عندي أن يكون مسلما، أن يكون مسلم سمع هذا الحديث من محمد بن مسكين اليماني وهو الذي حدثه عن يحيى بن حسان. ثم بمتابعة البحث وجدنا أن هذا الحديث من طريق يحيى بن حسان عند أبي معين في المستخرج 297، وعند أبي عوانة 299، من طريق محمد بن سهل بن عسكر وهو من شيوخ مسلم وهو ثقة، ويرويه محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان به. وكذلك الحديث عند ابن خزيمة برقم 1603 في الصحيح، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 200، من طريق حسين بن مصر عن يحيى بن حسان. قوله وحدثت عن يحيى بن حسان يونس المؤدب، أما يونس المؤدب فالحديث عند ابن حبان برقم 1936، وعند البيهقي في السنن الكبرى 1336، من طريق محمد بن أسلم عن يونس المؤدب عن عبد الواحد بن زياد به. فإذا هل الحديث ماذا يقال عنه في علم المصطلح لما يقول مسلم حدثت عن يحيى بن حسان بن مسلم؟ ماذا يقال عن هذا؟ تفضل. يقال عن هذا الحديث معلق، إسناد الواسطة مبهم، يقال عنه مقطوع، وهذه أسماء استقر الإصطلاح في الآخر غير إطلاق العلماء في الأول. وممن اعتنى بالمقطوعات في صحيح مسلم الجياني أبو علي في كتابه تقي المهمل، وأخذها عنه لأمتها، ولكنه جمعها المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم، ومجموع المعلقات في صحيح الإمام مسلم 14 معلقة بخلاف البخاري. فمعلقات البخاري كثيرة جدا، جمعها الحافظ بن حجر في كتابه المطبوع بعنوان تغليق التعليق، وبلغت 5 مجلدات. تغليق التعليق في 5 مجلدات. غلق ابن حجر ما علقه البخاري في صحيحه، فأورد ما حذفه من قطعة من الإسناد الأول، أورد الأسانيد منه بأسانيده هو ابن حجر المتأخر توفى سنة 852 أورد الأحاديث غلقها بإسناده من مشايخه إلى المحل الذي علق البخاري هذا الحديث عنه من الرواة. فانظروا إلى سعة حفظه وما وقع له من الكتب والأجزاء الحديثية، فهو بحق خاتمة أمراء المؤمنين في علم الحديث النبوي، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وألحقنا الله وإياكم به في الصالحين، وثبتنا على هذا الطريق، وجعلنا ممن يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وتعلما وتعليما. فمجموع المعلقات في صحيح مسلم 14 معلق، وهذا المعلق رقم 3. مضى بنا في رحلتنا طويلة صحيح مسلم معلقان، وهذا هو الثالث. ولرشيد بن عطار كتاب مطبوع بعنوان غرر الفوائد المجموعة، أيضا ذكر معلقات صحيح مسلم وفصل في وصلها وفي تخريجها. والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا من طرق حديث أبي هريرة. هل يمكن أن يقال إن مسلما رحمه الله تعالى علق هذا الحديث إشارة إلى أنه ذكره وهو ليس على شرطه في هذا الباب في هذا الموضع، وهذا الموضع نصب له بحديث إيش؟ الاستفتاح، ولكن أراد أن يقيد، أراد إيش؟ أن يظهر فقه بالإسناد بالرواية. ما درست الحجاز في الفقه قديما وحديثا، قديما حتى استقرت عفوا مدرسة نقلية، فقد ظلمت ظلما شديدا، ولسيما من لما أطلق بعض أهل الرأي عليها تلك الفرية، وهؤلاء محدثون ليسوا فقهاء، ولما نزع أو كابر وناكد بعض أهل الرأي فزعموا أنه لا يوجد مذهب لأهل الحديث. وذكرنا مرارا وتكرارا أن البخاري ومسلم وأبا داود السجستاني والترمذي وجمعا من العلماء لهم مذاهب مستقلة، ومذاهبهم تدور على الأحاديث، وقد تعلمنا كثيرا ومر بنا أكثر من حديث أن الصحابة كانوا يسألون، فكان جواب الواحد منهم أن يسند حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينطق بشيء. فمسلم بلا شك فقيه، وفقهه لم يظهر على وجه التمام والكمال في صحيحه كشيخه وأستاذه البخاري، ففقهه في تراجمه، ومسلم عار من التبويب، ولكن لم يخل صحيحه من فقه عرفناه من خلال مثل هذه المداخلات ومن خلال مثل هذه الإيرادات. والله تعالى نأتي لحديث أنس ثم لحديث ابن عمر، وبعد أن نختم الحديث نرجع إلى شرح. نعم.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
هذا الحديث سهيل بن حرب. من سهيل بن حرب؟ مسلم يذكره على ألوان وضروب، مرة تارة يكنيه وتارة يسميه وتارة ينسبه لبلده وله خثم النسائي وتارة يقول زهير بن حرب. عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد. حماد بن سلمة البصري ثقة أثبت الناس في ثابت الهدى. ويروي هنا عن ثلاثة من خواص رواة مالك، رواة أنس بن مالك، وهم خاله حميد الطويل، حميد الطويل خال حماد بن سلمة، وثابت البناني وهو أخص الناس به، وقتادة بن دعامة. عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفز النفس. إيش يعني حفز النفس؟ ضغط النفس، تعبيرنا الدارج قطع النفس، قطع نفسه، يقول قطع نفسي من شدة سعيه، قطع نفسه. إذا لو اشتد الرجل قليلا حتى يدرك الصلاة من غير إسراع ينقطع فيه نفسه لا حرج في ذلك. وقد ثبت الموطأ أن ابن عمر كان إذا سمع الإقامة اشتد، يعني تمشي رويدا، تمشي بمهل، فإن سمعت الإقامة فلو شددت لا حرج، ولا يقال لا تسرع. فالأصل أن تشتد في مشيتك، فإن كنت متمهلا فاشتددت فلا يقال لك لا تسرع ما أدركت الفصل. فها هنا دخل الصف وقد حفز النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه، والظاهر أنه ما أسرع ركضا وإنما اشتد في مشيته كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى. فدخل الصف وقد حفز النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. فلما قضى رسول الله صلاته، ايش قضى هذه معناها؟ فرض. فإذا قضيتم الصلاة، وهي غير القضاء المذكور عند الفقهاء، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فأتموا. فقضوا على رواية، ايش؟ هذه نفس المعنى. قال أيهم المتكلم بالكلمات؟ فسكت القوم، فرم القوم سكت. السؤال الذي نجيب عنه إن شاء الله في عند قراءة الحديث التالي، هل الأصل في عبادات التوقيف أم أن الأصل في عبادات غير التوقيف؟ أصل التوقيف. فلو شوش مشوش وعكر معكر عليكم بقوله هذا الصحابي جاء وقال كلاما من عنده، فإذا كان المعروف عند الصحابة من أصل العبادات غير التوقيف، هذا قال من عنده، قال ذكرا، قاله من عنده، فكيف يجاب على هذا الإشكال؟ نسمع حديث طريق الآتي ونجيب على هذا الإشكال. لكن فقال أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسه. سكوت القوم ومرادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستفاد منها شيء. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها وهم يرفعونها. هذا غير الحفظة، هذه بركة، الله جل في علاه قد يجعل لبعض الأعمال بركة ولبعض الأشكار فتكتب عند غير الحفظة. هذه الرواية وردت 12 ملكا، وفي رواية أخرى عند الترمذي وفيها ذكر فيه طول، قال بضعة وثلاثين ملكة، وعدد الأحرف التي قالها الرجل 34 حرفا. هل يقال في هذا الإعجاز العددي؟ يعني كلمة نأتيها سريعا أيضا على إثر الإسناد، على إثر الحديث ابن عمر. نسمع حديث ابن عمر.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
تكرر لكم أكثر من مرة أن إسماعيل بن علي منسوب لأمه، فالأصل وضع ألف قبل ابن، وفي هذا إشارة إلى معرفة أن اسم الأم ليس العورة ولا العين. الحجاج بن أبي عثمان، أبو عثمان اسمه ميسرة وسام، وهو أبو الصوت الكندي الكوفي الصواف، وأبو الزبير المكي المشهور محمد بن مسلم بن تدرس، وعون بن عبد الله بن عقبة الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد، وهو الراوي عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم أيضا هنا قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهنا قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وهذه الأقوال من إيراد مسلم في صحيحه، الظاهر أنها قالت قبل بدء، أنها قيلت قبل بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، قبل بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة. وقد حفز من نفس ذاك الرجل ليدرك تكبيرة الإحرام، فقال ما قال، والظاهر أنه قال ما قال فلتة، يعني حمد ربه جل في علاه أن أدرك الصلاة من أولها، وقد ألمت به ظروف ومخايل كادت أن تؤخره فحمد الله تعالى. قال: إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: تأكدوا وانظروا. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها. ما الذي جعل ابن عمر يداوم على هذه الكلمات؟ من القائل هذه الكلمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قائل النبي أم الرجل؟ الرجل. إيش يقول ابن عمر؟ قال: ما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن الحجية عند ابن عمر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أم بقول الرجل؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جواب مهم، وهو جواب أثر بقول ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لكن يبقى الإشكال قائما، قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجلان ما قالا. العلوم كما يذكر الإمام الشاطبي في المقدمة الثانية، المقدمة الثامنة في الموافقات، العلوم قسمان: صلب وملح. الصلب تمتاز بالثبات والشمول والحاكمية والعملية والعصمة، والملح تقع في الخاطر وتقبل الفحص ولا تكون مبنية على أصل ولا على نص، وإنما شيء يخطر في بال العالم. فقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قولهما ما قالا من ملح العلم، لا يمكن لأحد أن يعطل الملح. شيء خطر في باله، شيء جعله ظرف ألم به جعله يقول ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل سكت القوم، خشوا، تذكروا أن الأصل والقاعدة ليست كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس. فكان في قوله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى المشروعية، وإشارة من طرف خفي إلى أن أصل القول غير المشروعية، إلى قاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف. فالذي وقع مع الصحابي فلتة، لم يستحضر، وقد يقع مع كل منا، قد يقع مع كل واحد منا بجهول أو لأسباب أشياء من هذا القبيل. فلا يجوز أن تجعل الملح أصلا، ولا أن يعكر بالملح على الأصول. فإذا الجواب أن لولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر ولما استمر ابن عمر على الثبات على مثل هذا الذكر. وفي قوله فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إشارة ودلالة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وفي إسراره وإعلانه، وحتى يسر الله عز وجل وأكرمهم وحفظ بهم الدين. الحديث الأول أبو هريرة يسأل ما تقول في سكتاتك، لهذا إشارة إلى ضرورة الاتباع وحرص الأصحاب في الاتباع. وفي آخر الباب يقول ابن عمر ما تركتهن، إشارة إلى حرصهم على الاتباع. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتابعون ويتأسون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهر والسر في الإظهار وفي الخفاء، ما أظهره وما أخفاه وما بطن وما علن من أحواله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كانوا يقتدون به. نرجع إلى كلام الشارح على الله يسر.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قوله سكت هنية هي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة، وهي تصغيرهن، أصلها غنوة، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء، فاجتمعت ياءان فأظلمت إحداهما بالأخرى فصارت هنية، ومن همزها فقد أخطأ. ورواه بعضهم هنيها وهو صحيح أيضا.
حسن، بدأ بهنية واشتقاق بها، وأن أصلها هنيوة وساكن الياء إن سكنت فتجعل ما بعدها مثلها، فإن أصلحت هذا يسمى الإبدال، قواعد الإبدال في العربية، أبدلت الواو ياء يعني حروف العلة يقع بينها الدال، فلما يقع الإبدال يقع الإضغام، لما تصبح الواو ياء والتي قبلها ساكنة تصبح ياء مشددة، ففي أصلها إيش أصلها؟ هنيوة، ثم أضغمت أبدلت الواو ياء ثم أضغمت وجوبا، لأن الإضغام منه الواجب ومنه غير الواجب. قال: فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت هنية. قال: ومن همزها فقد أخطأ. حقيقة ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار وكذا القرطبي والعباس في المفهم في شرحه على صحيح مسلم أن أكثر رواة الإمام أكثر رواة صحيح مسلم قالوا هنيئة بالهمس. ولما ذكر ابن حجر في الفتح كلام النووي هذا تعقبه بقوله لما قال وهنا ومن همزها فقد أخطأ، قال ابن حجر على إثر هذا الكلام، قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز فقد تقلب الياء همزة. لا يوجد مانع من أن تكون الياء همزة هنيئة بدل واو تصبح همزة، فلا يوجد ما يمنع. وفي قوله ومن همزها فقد أخطأ ليس الأمر كذلك. وأما قوله ورواه بعضهم هنيها وهو صحيح أيضا، فقد أخرج هذا الحديث إسحاق بن راهويه والحميدي كل منهما في مسنده وقالا هنيها، وهكذا وقع في بعض روايات صحيح البخاري، وقع في بعض روايات صحيح البخاري أيضا هنيها أين، فهو صحيح أيضا، صحيح لغة وصحيح رواية. فهنيئة صحيح رواية، وجل رواة صحيح مسلم يقولون هنيئة، وكذلك هنيها صحيح في التخريج اللغوي وتخريج صحيح أيضا في الرواية، وكما ذكرت لكم هي رواية إسحاق والحميدي. نعم.
قال: وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
وما تقدم أيضا يكفينا ما سبق أن ذكرناه.
وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح.
إذن هذا الحديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة وكان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ورد على أكثر من هيئة وبأكثر من لفظ وكلها مشروعة، والخلاف فيها على حد تعبير ابن قتيبة وهو أول من وقفت على اصطلاح اختلاف تنوع واختلاف تضاد، أول من أطلق هذا الاصطلاح فيما علمت وفيما قرأت هو ابن قتيبة. هذا الاختلاف اختلاف ايش؟ اختلاف تنوع. هذا الاختلاف اختلاف تنوع. هل يشرع أن نجمع أكثر من صيغة وأن نركب صيغة من جميع ما ورد في الباب؟ هل يشرع هذا؟ هذا ممنوع. من كم وجه؟ من 6 وجوه سبقت في الدرس الماضي لما منعنا تركيب أفكار إثر الصلاة، نقلناها عن ابن القيم في الباب 10 من جلاء الأفهام. قالوا: فيه دليل الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمه الله تعالى أنه يستحب على الافتتاح. من من أصحاب المذاهب المتبوعة لم يذكر؟ مالك. ما هو مذهب مالك في دعاء الاستفتاح؟ مكروه. يكره المالكية دعاء الاستفتاح ولا يقولون بمشروعيته، والحديث فيه رد عليه على ما اعتمد المالكية على قولهم بكراهية دعاء الاستفتاح. اعتمدوا على عمومات، اعتمدوا على مثل ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي لما علم ذاك الرجل، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الصلاة فقال له، وصف أبو حميد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرأ، يكبر ثم يقرأ. قال: الظاهر في القراءة إيش هنا؟ فاتحة. فلم يذكر دعاء الاستفتاح. وكذلك في قصة مسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر ثم اقرأ، كبر ثم اقرأ. فلم يذكر دعاء الاستفتاح. وكذلك في حديث أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين. الحديث الأخير أضعفها دراية لا رواية. المالكية يذكرون الحديث الأخير، والحديث الأخير وقع في قصة لأبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه سورة ما أنزل الله تعالى مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال: الحمد لله رب العالمين. فلا ذكر للصلاة، فلا ذكر للاستفتاح، ولا تعلق لذكر دعاء الاستفتاح في قصة حديث أبي. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر ثم اقرأ، فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذا الحديث عدم مشروعية دعاء الاستفتاح لوقوع تصريح دعاء الاستفتاح الصحيح في الصحيحين كما رأيتم في حديث أبي هريرة، وقلنا هو حديث متفق عليه، ولأن اقرأ تشمل الاستفتاح وغيره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأركان ولم يفصل له مراعيا فهمه. ونحن لا نقول بأن دعاء الاستفتاح من أركان الصلاة، فبما أن النبي أمره بالقراءة ثم أن النبي من فعله استفتح فدل على أن الأمر غير الفعل، فالفعل حكمه السنية والأمر حكمه الركنية أو الوجوب على حسب القرائن التي تحتف به، فلا يجوز أن يستدل بأمر النبي للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح. نكتفي بهذا القدر ونكمل تم تشرح الباب ونقرأ الأسانيد التي بعدها، نقرأ الأسانيد في الباب الذي بعده في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، أقتصر منها أن البعض ما قرأت ولم أستطع قراءتها كلها. يقول الأخ: ذكرتم في أقوال المصلين أنه يجوز الجهر بالبسملة أحيانا. نعم، الجهر بالبسملة يجوز أحيانا حتى لا يفهم المأمومون أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قلت لم يثبت شيء في الجهر، ولكن إن داوم الإمام على الإصرار ففهم المأمومون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فحينئذ يسمى له الجهر أحيانا. وقول بأن الجهر أحيانا والإصرار غالبا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله. هل أم مطلقة الرجل تبقى لها محرم بعد طلاق ابنتها؟ يبقى لها محرم، نعم. امرأة تزوجت رجلا له أولاد ودخل بها فطلقها ومات، هل يبقى أولادها محرما له؟ هل يبقى أولادها محرما لها؟ نعم. رجل طلق زوجته، فهل تبقى أمها محرما لهذا الرجل؟ نعم. فالمحرمية قائمة. أرجوك تبيين مسألة فروض الفجر وما يتعلق به الأشاعرة والمتصوفون الشافعية، وأين نجد وسطا لهذه المسألة؟ أولا، لا يوجد مذهب الأشاعرة فقهي في المسألة الفقهية، فيقال مذهب الشافعية. والشافعية تجو بحديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وفي هذا الحديث في إسناده أبو جعفر الرازي محمد بن عيسى بن مهان، وفيه مغمز، غمزه بن معين وغيره. وأما الجماهير الذين يرون عدم قنوت الفجر إلا في قنوت النازلة، فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن أنس، والحمد لله عن أنس أيضا. وفي الصحيحين عن أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعيل على بني سلمة، رعيل وذكوان، ثم ترك. ففي البخاري ومسلم قنت شهرا، وفي بعض السنن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وما احتج به الشافعية ضعيف، ولذا أورد ابن السلطي في بلاغات الشافعية الكبرى عن غير واحد من محدثي الشافعية قال: وكان لا يرى قنوت الفجر بناء على ضعف الحديث عنده. وهذا من إنصافه. فقنوت الفجر قنوت نازلة، وثبت في صحيح مسلم أن النبي كان يقنط الفجر والعشاء، وثبت في مسند أحمد أن النبي في النازلة كان يقنط صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، فلا يشرع الاقتصار في القنوت على الفجر. وممن اعتنى بالمسألة عناية لائقة بها، عناية جيدة، وفصل فيها تفصيلا حسنا ابن القيم في زاد المعاد، وقبله أبو شام المقدسي في كتابه الباعث على إنكار بدع الحوت. يدعو صارخو الأمة بأن يكشف الأمة، ورغم ذلك لا تكشف الأمة. أولا، الدعاء لا يلزم من استجابته أن يقع أثره، فقد يرفع بلاء وشر، فقد يرفع بلاء وشر أكبر منه، وقد يدخر لصاحبه الدعاء إلى يوم القيامة، ولله سنن في كونه. من عرفها يعلم أن الدعاء وحده لا يكفي، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما ذكر ربنا التغيير الذي أناطه به علقه على تغيير أناقه بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلله سنن مضطردة يعرفها من قرأ سير النبيين ومن عرف آثار المعاصي وكيف أن الأمة تنحدر بسبب معاصيها. وقد علق البخاري عن أبي الدرداء في صحيحه قال: قال أبو الدرداء: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، فأعمالنا الصاعدة لربنا إن عاملنا ربنا بمثلها فالويل لله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ماذا يكتب من درسك يا شيخ؟ اكتب ما يلزم، اكتب ما تفهم، وتدرج في أن توسع الدائرة حتى ييسر الله لك أن تشعر أنك تفهم كل ما يقال. فالوجود في الدرس خير وبركة، ولكن يوجد شيء من الدرس يحتاجه طلبة العلم، والعلم كما قال الزهري: علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال أو من الناس. فعلم الحديث يحتاج إلى همة، وأنا أنصح كل حاضر للدرس أن يكون بيده الكتاب وأن يدون ما ينفع. ثم الحمد لله الدرس محفوظ، يمكن أن يسمع فيما بعد بعد أن يفهم ما قد يستعصي على بعض الطلبة المبتدئين. أما والله الحمد من بقي معنا مدة في الدرس، الدرس سهل، بل الكلام عن الرواة والرجال يعني فيه فائدة قد لا يقوى الإنسان على أخذها دون هذا الدرس، وهذه فائدة مثل هذه الدروس. ما حكم صلاة الجماعة؟ اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال: الأول أنها فرض على الأعيان، والثاني أنها من شروط صحة الصلاة، والثالث أنها فرض على الكفاية، والرابع أنها مسنونة فحسب. ومذهب جماهير الفقهاء أنها سنة، وأما المحدثون مذهبهم أنها واجبة. وقد وقع خلاف هل هي واجب على الأعيان أم على الكفاية، فمال الصنعاني في سبل السلام إلى أنها واجبة على الكفاية، والصحيح أنها واجبة على الأعيان. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة. وذكر أن رجلا سأل الحسن أن أمه تمنعه من صلاة الجماعة، فقال: يصلي جماعة ولا يطيعها. ولو كانت سنة وواجبة على الكفاية وليست على الأعيان ما أجابه الحسن البصري بمثل هذا الجواب. ومن أصرح الأحاديث التي تدلل على الوجوب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا المكتوبة. ومراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم بقوله لا صلاة أي كاملة. وقد اختار شيخ الإسلام وابن القيم أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن ترخص في غير رخصة شرعية وجاء وصلى في بيته فصلاته وعدمها سواء، فجعل صلاة الجماعة من أركان الصلاة. هذا المذهب ليس بصحيح والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة المرء في بيته، فذكر أن لصلاة المرء في بيته فضل، أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، صلاة المرء في جماعة تعدل 27 صلاة للفرد أو نحو هذا. أخي يقول: أرى النساء مثل الرجال وأحاول الاستقامة وأحضر دروس أهل العلم، ماذا تنصحني؟ يحضر دروس العلم فيرى إيمانا ويرى خيرا ويرى خلالا ويرى قبور قلبي، ثم يخرج فيرى عجبا. أبدأ بنصيحتي لك من أن تحفظ بيئتك، احفظ البيئة التي أنت فيها. فإذا رأيت هذا الإخبات وهذا الخير في المسجد وفي دروس العلم، فاعلم أن هذا النور لن يبقى معك مع المعاصي، فالمعاصي ترفعه وتزيله، فاتق الله في نفسك، وإن رأيت عورة فاعلم أن لك عورة، واسأل ربك الستر، واعلم أن نظر الناظر إليك سابق لمن تنظر إليه، واعلم أن النظرة سهم من سهام إبليس، وأن الفرج لا يحفظ إلا بعود البصر. ولله الحمد والمنة أن أمرنا بأن نغض من أبصارنا ولم يأمرنا بأن نغض أبصارنا، وأمرنا بأن نحفظ فروجنا ولم يأمرنا بأن نحفظ من فروجنا، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومن ترك شيئا لله فوضه الله خيرا منه، ومن ترك لذة لله ومصلحة فلا بد أن يعوض بخير مما ترك، ومن ترك النظر من أجل الله وجد حلاوة الإيمان في قلبه ووجد همة في الإقبال على الآخرة، وتحرك الباعث في قلبه على عمل الخير، وعوضنا الله تعالى خيرا بأن تترك هذا الحرام بأن قال يغض من أبصارهم. وفي هذه الآية إشارة، وفي هذه الآية دلالة على جواز التمتع بالنظر للمخطوبة والزوجة، قال يغض من أبصارهم، لو قال يغض أبصارهم لما جاز للرجل أن يتمتع لا بمخطوبته ولا بزوجته، ولك أن تتمتع بزوجك كيفما شئت فيما أحل الله جل في علاه. قال ويحفظ فروجه، فالنظر محرك للوطر قضاء الشهوة، وإن وطر رجل أهله بعد تمتعه بالنظر حفظ فرجه، إذا لم يقل يحفظ من فروجه، لكن غض النظر لغير الزوجة فحينئذ والعياذ بالله تعالى النظرة تدفع للمعصية، تدفع لعدم حفظ الفرج، فإن لم يكن بالزنا فقد يكون بعدم العفاف، بالاعتداء على أمر الله مما أحل من قضاء الوتر من الزوجة والأب. وسبب وقوع كثير من الناس في الاستمناء وفي مغازلة النساء ومحادثة النساء إنما هو النظر، فلو حفظ النظر لا انقطع المحرك والباعث للمخالطة والمحادثة والمهاتفة والمواعدة وما شابه. فأسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يحفظ من نحب، وأن يحفظ نساءنا وكرماتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.